بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه مواصلة في الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو هذا المتن المبارك الطيب الذي جمعه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ليكون من التعليم الواجب والمتعين على المسلمين. وسبق دراسة الدروس 14 السابقة العام الماضي، وقفنا على الدرس 15، والدرس 15 قال التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. الأخلاق أي مما يتخلق به الناس ويتطبعون به ويمتثلونه في قولهم وفعلهم وسلوكهم وحالهم. المشروعة خرجت الأخلاق غير المشروعة، فإن الأخلاق غير المشروعة لا يجوز التخلق بها، فتكون الأخلاق مشروعة. والمشروع إنما يكون كما قرر الشيخ بكونها في الكتاب والسنة مما جاءت به الشريعة في مصادرها. ومن الأخلاق المشروعة الآداب، وهي واسعة، ولهذا جعل عليها بابا آخر، وهو الدرس 16 إن شاء الله في الآداب الإسلامية. فالأخلاق المشروعة لكل مسلم كثيرة، ضابطها ما جاءت به الشريعة الكتاب والسنة أنها أخلاق مشروعة، مثل الصدق والصبر، هذه من الأخلاق التي جاءت في الكتاب والسنة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما، أي طبعت وخلقت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني، أي طبعني ونشأني على ما يحب. الحلم ضد العجلة، والأناة ضد الإسراع. فهذه من الأخلاق الفاضلة المشروعة. قال: منها هنا من شيخنا أي بيان لهذه الأخلاق الفاضلة، فمنها إما أنها بيانية أو أنها تبعيضية، وتشمل الأمرين، فهي في ذكر بعض الأخلاق وفي ذكر شيء منها. منها الصدق، الصدق ضد ماذا؟ الكذب. ولهذا الصدق منه ما هو فرض، كالصدق في قول لا إله إلا الله، هذا فرض، لو قاله وهو كاذب لا تنفعه. الصدق في البيع والشراء هذا واجب. إذن الصدق عموما من الأخلاق الفاضلة التي تميز المسلم، فالمسلم ليس بالكذاب. وفي أواخر الزمان يقل الصدق حتى من المسلمين، يكثر فيهم الكذب ومن الكذب الغش والخيانة، هذا من الكذب، وهذا الذي جعل غير المسلمين ينقضون علينا ديننا، يكون الصدق فيهم فاشي ولا يعرفون سواه، ويأتي من المسلمين من يكذب فيكون داعية سوء إلى الله وإلى دين الله بفعله. كيف مسلم وتكذب؟ والكذب يزداد والصدق يقل حتى يقال إن فلانا هو الصادق، يتميز بصدقه بين معشر الكاذبين. ويذكر مشايخنا عن رجل كان يلقب بالصدق، يسمونه منصور الصدق، لا يكذب، تميز به بين الناس الذين قد تسامحوا بالكذب، ومن تسامح الناس بالكذب أنهم لونوه كذب أبيض وكذب أسود، أليس كذلك؟ فهذا مما لم تأتي به الشريعة، كذبة خفيفة وكذبة كبيرة. مما يذكر عن هذا الرجل رحمه الله، وهو عامي لكنه تخلق بهذا الخلق الفاضل، أنه أعطى دلالا محرجا يحرج له على شاهي، فأخذه من دكانه بكيسه فأصبح ينادي: من يريد الشاهي الطيب؟ قال: تعال تعال تعال، من قال لك إنه طيب؟ كيف تكذب على الناس وتدعي أنه طيب حتى تروج هذه السلعة؟ تعال عطنا شاهينا، محنا بايعين. وهذا إن ذكرته في هذا الزمان استغربته لندورته. لماذا؟ لشفح النفوس وطمعها إلى المال ولو من غير حله، أو بالمؤاربة أو بالتلبيس أو بالتدليس. فالصدق من الأخلاق الفاضلة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونزلت الآية في آخر سورة براءة لما ثبت الثلاثة الذين خلفوا. من الثلاثة؟ كعب بن مالك الأنصاري، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. هلال بن أمية الضمري ومرارة بن الربيع صدقوا وإن تحملوا فيها الملامة وهجر 50 ليلة في مقابل كذب 84 من المغموصين في النفاق. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه الجامع: إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لتحريه الصدق سجل عند الله أنه صديق، ومرتبة الصديقية أفضل مراتب العبادة بعد النبوة، أعلى المراتب النبوة، ثم الصديقية، ثم الشهادة، ثم عموم الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ولا يزال الرجل يكذب، كذبة إثر كذبة، ويتحرى الكذب، أي يتشوف له ويتطلع إليه ويتقصده، حتى يكتب عند الله كذابا. قال: إن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. من الأخلاق الفاضلة الأمانة، والأمانة أمانتان: أمانة التكليف، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمانة التكليف، أمانة العبادة والشريعة، عرضها الله عرض اختيار على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فأبوا حملها وتحملها الإنسان. من الأمانة إيتاء الحقوق أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الموظف مستأمن على وظيفته في وقتها وفي عملها، أمانة حفظ السر وكتمانه، هذه أمانة. حفظ المال الذي اؤتمنت عليه في الودائع هذه أمانة، وفي آخر الزمان تقل الأمانة حتى ترتفع ويتذاكر الناس إن في بني فلان رجلا أمينا، لأن الخيانة والغدر وعدم الوفاء سمتهم، يذكر إن في بني فلان رجلا أمينا. والموازين انقلبت، قال عليه الصلاة والسلام: وترى الرجل تقول ما تقول ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. المدح ما هو على ماله وجاهه، والمهايطية المداحين يمدحون حتى يستعطون بهذا المدح، إما يستعطون مالا أو مدحا مثله أو مبالغة في الهياط. ترى الرجل تقول ما أظرفه ما أعقله تمدحه، لكن ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. مدح لمنصبه، مدح لنسبه، مدح لماله. ما بيسمى صاحب المال الآن عند الناس بالشيخ، شيخة إيش؟ شيخة الريال، الله يخلف. وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل، يعني موازين المدح والثناء موازين الذم وعدم الثناء ليست الميزان الشرعي، ليست موازين شرعية، وإنما موازين ابتدعوها لرقة دينهم. من الأخلاق المشروعة العفاف، والعفاف خلق في القلب يحمل صاحبه على أن يعف عن الحرام أو ما يستكره ويعاب عليه. هذا أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وكان مشركا، تعفف ماذا؟ تعفف على أن يؤثر عنه كذبا، كما في حديث هرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سؤال، لأنه قدمه بين قومه، قال: من أقربكم منه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال: تقدم. ثم قال: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإذا كذب فاغمزوني. تعفف أبو سفيان في الجاهلية أن يؤثر عليه أنه يكذب، ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، وهو أن يعف الإنسان عن ما يحرم وعما يستكره لا يعاب به. ومن العفاف العفاف عن الزنا ودواعيه، العرب في جاهليتهم يعفون عن الحرام، لو كان لجارك امرأة أو له بنت جميلة تجد عيالك تلصصون لها، أو أنت يضعف عقلك وإيمانك وتنظر إلى عورته. بماذا يتمدح عنترة بن شداد العبسي الجاهلي؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يتعفف عن أن ينظر إلى حرمة جاره. هذا مما جاءت به الشريعة من مكارم الأخلاق. قال: والعفاف والحياء خلق كريم يحمل على معالي الأمور وعلى كرائمها. الحياء، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ما الحياء؟ خلق كريم يحمل على معالي الأمور ويرفع صاحبها عن سفاسفها ورذائلها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ صاحب أخاه بالحياء: ليش تستحي؟ يلي فيك ما لا فيك. قال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء كله خير. في رواية: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومع ذلك يذم الحياء في موضعين: الحياء الذي يمنع عن أتيان الواجبات، يقول: لن أصلي مع الجماعة أستحي، هذا حياء مذموم. لن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أستحي من الناس، هذا حياء إيش؟ غير مشروع. بل حياء محرم. وكذلك الحياء في تحصيل العلم، يقول لن أطلب العلم أستحي، لن أسأل أستحي، هذا حياء مذموم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. والحياء في النساء أشد وأظهر منه في الرجال، ولكن يا لله على هذا الزمان، صار من الرجال من هو أشد حياء من النساء. المرأة ترفع صوتها وتفرع عن وجهها وشعرها لا تستحي، ولم تكتفي بهذا بل رفعت الثوب حتى وصل إلى كعبيها، لا بل إلى أنصاف ساقيها، لا بل إلى ركبتها وإلى فخذها. مو بذا الواقع؟ وأرخى الرجال ثيابه، من أمر برفع ثوبه لم يأتمر، ومن أمرت بإرخاء ثوبها لم تأتمر. وشأنه في الحياء، أعظم الحياء الحياء ممن؟ من الله. تستحي من الله أن يراك في موضع لا يجوز لك أن تكون فيه، هذا أعظم الحياء وباعثه الإيمان والعقيدة. حياء آخر من الناس، أن يأثروا عنك قولا أو فعلا أو حالا تستحي أن يطلعوا فيها عليك. نوع ثالث حياء من نفسك، وهذا باعث الإيمان، أن يستحي الإنسان من نفسه أن يكون بصفة أو بحال أو بقول أو بفعل يكره أن يرى ذلك عليه. من أخلاق المشروع الشجاعة، والشجاعة في موضعها في الجهاد، في الحق، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الشهادة على قريبك بأنه ظلم وهو ظالم، هذه شجاعة في الحق. الشجاعة جاء بها ديننا، ولهذا مدح الشجعان ليس فقط في مقام الحروب، والشجاعة فيه مندوح حتى في مقام بيان الحق وقوته. الصادعون بالحق الآمرون به الناهون عن المنكر الفاضحون له شجعان، وهذا من الأخلاق الفاضلة التي باعثها الإيمان. قد يكون الشجاعة باعثها إيمان وباعثها طبيعة، طبيعته ما يخاف، طبيعته ضرغام وشجاع، أصلها مباحة، فإن كانت في الحق فأثيب يثاب فاعلها بذلك، ويثاب فاعلها بنيته على ذلك. شجاعة في الشهادة، يشهد حتى لو كان المشهود عليه من أقرب الناس إليه، لا يكتم الشهادة، لأن الله جل وعلا يقول: لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فعنده شجاعة في بيان الحق ولو كان على نفسه أو على قريبه. من الأخلاق المشروعة الفاضلة الكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وضد الكرم ماذا؟ البخل والشح، فهذا من الأخلاق المذمومة، والكرم مأذون به، لأن الله جل وعلا أحق من وصف بالكرم، فخلق مأمور به إلا أن يبلغ حد السرف فينقلب الكرم عندئذ إلى محرم، أو يكون الكرم لمحض مدحة الناس وثنائهم، فهذا كرم مذموم. أكرم أضيافه، أكرم سائليه ومستجديه والمتوجهين إليه، لا لله ولكن ليمدح ويثنى عليه، هذا كرم مذموم. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: قد تصدق ليقال متصدق، أنفق ليقال منفق، باذل هذا همه، ورجل قاتل ليقال شجاع أو حمية، ورجل حفظ القرآن ليقال قارئ، تعلم العلم ليقال عالم، يعني بين قوسين مرائي، في اللسان الدارج عند الناس مهايطي، يهايط بي الشجاعة، يهايط بالكرم، يهايط بالعلم لأجل المدح، هذا ليس له إلا أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لأنه لم يعمل لله. الوفاء، وفاء العهود والذمم، لم يخفرها، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفاء بالديون، بعض الناس يأخذ الديون ولكن لا يريد وفاءها، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس لا يريد أداءها إيش؟ ها؟ إيش؟ ها؟ أتلفه الله. من أخذ أموال الناس لا يريد أداءها لم يفي بما استدان من ديون، موعود بأن الله يتلفه. فديننا دين الوفاء حتى مع الكافر، حتى في المعاهدات نفي بالعهود. طيب إذا خشينا من هذا الذي عهدناه انتقاصا أو غدرا، لا يجوز أن نبطل العهد حتى نعلمه، ترى العهد الذي بيننا وبينك أمده إلى كذا وينتهي، لقول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي الحد اجعل بينك وبينهم مدة ينتهي هذا العهد الذي بينك وبينهم، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يحب الخائنين سبحانه وتعالى. من الأخلاق المشروعة النزاهة عن كل ما حرم الله، يتنزه، وهذا من الحياة والعفاف والطاعة، يتنزه عن كل ما حرم الله، يتنزه عن الغش، يتنزه عن النظر الحرام، عن السب والكلام بالحرام، يتنزه عن أن يؤذي بنات المسلمين بيده أو بفعله. وحسن الجوار من الأخلاق الفاضلة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني خلتاته وسرقاته وغوائله. وحسن الجوار خلق عند العرب يسمى بالجوار، ويسمى عند الناس بالدخيل، فهذا يذوبون عنه ويمنعونه كما يمنعون أنفسهم وأهليهم ومحارمهم وأعراضهم. جاءت الشريعة فأقرت هذا الخلق الفاضل، إلا من فر بخربة دم أو ببدعة أو بخروج على الجماعة، هذا ليس بدخيل وليس له حسن الجوار. إنما من النصح لله وللمسلمين ولرسوله ولكتابه أن يفضح ويبلغ عنه ويكشف تدبيره وخبيئته التي يتخبى بها وإن كان يدعي أنه جهل. من الأخلاق الفاضلة مساعدة ذوي الحاجة بحسب الطاقة، ذوي الحاجات، ذوي الفاقات، يساعدهم بماله، يساعدهم بجاهه، يساعدهم بنفسه ببدنه بحسب طاقته. وقد وصفت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات لما نزل إليها عليه الصلاة والسلام وخشي على نفسه من الوحي، جاءه شيء لم يعرفه وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني دثروني. قال: يا خديجة إني خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. بماذا بنت هذا؟ على صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة: إنك لتحمل الكل أي الضعيف، وتعين الملهوف، من كان ذا لهفة وحاجة يعينه النبي، وتقري الضيف، وتصدق الحديث، وتعين على نوائب الحق، كل نائبة للحق يعين عليها. استدلت بهذه الصفات الخمس على أن الله لا يخزي من اتصف بها، لأنها أخلاق فاضلة جاءت الشريعة بها. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أي القرآن والسنة على شرعيتها. ما دل الكتاب والسنة على شرعيتها أصالة بالتنصيص عليها، أو كانت الشريعة دلت عليها من كونها من أخلاق الناس الفاضلة. تعاهد الجيران بالطعام والشراب وقضاء الحوائج وكتمان أسرارهم جاءت الشريعة بها أصلا، وجاءت الشريعة بها عموما، هذا من الأخلاق الفاضلة. والأصل الجامع فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يتمم يعني أنها موجودة، لكن جاء بإكمالها وتعزيزها، وجاء صلى الله عليه وسلم بإذاعتها ونشرها. فنسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء وممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.